والآن مع شرح مقرر العقيدة، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. المحاضرة السادسة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لازال حديثنا أيها الأخوة موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك الماتع النافع الذي لا نظير له في بابه، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الله ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، أو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، سؤال: ما العلة في ترتيب هذا الباب بعد الأبواب السابقة؟ ما العلة في ترتيب هذا الباب بعد الأبواب السابقة؟ الجواب: ترتيب هذا الباب بعد الأبواب السابقة من حسن الترتيب، فبعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما تعلق بوجوب التوحيد وأدلة ذلك وبيان وجوب تحقيق التوحيد وبيان ما يضاد التوحيد في أصله وهو الشرك، فكأنه قال: ينبغي لمن عرف التوحيد ووجوبه وفضله وتحقيقه وثواب من حققه وعرف الشرك وأنه أعظم النواقض، عرف ذلك في نفسه واستقام على هذا، ألا يقتصر على نفسه بل ينطلق داعية ناصحا لعموم المسلمين ألا يقع أحد منهم في شرك يناقض أصل التوحيد، ولا في شرك أصغر يناقض كماله الواجب. فينبغي أن يدعو إلى التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن معناه لم معبود حق إلا الله، هذا هو. فينبغي لمن عرف الأبواب السابقة وتحقق عنده توحيد الله سبحانه وتعالى وحذر من الشرك لخطورته، ولأن الشرك يحبط جميع الأعمال ويخرج من ملة الإسلام، وصاحبه إذا مات على ذلك فإنه لا يغفر له بل يخلد في النيران، لقول الباري سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ينبغي لمن عرف ذلك أن ينطلق داعية إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر العظيم، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتداء بالأنبياء، ليس بالنبي فقط بل اقتداء بالأنبياء الذين قضوا أعمارهم في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. هذا هو مناسبة ترتيب هذا الباب للأبواب السابقة. طيب، سؤال: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، هذه مناسبة أخرى، مناسبة هذا الباب في الترتيب للأبواب السابقة. مسألة ثانية: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لا يكتفى بمعرفة التوحيد والحذر من الشرك، بل ينبغي الدعوة إلى ذلك، لأنها سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، ولأن النبي كان يأمر بذلك أصحابه أن يبلغوا. فهذا هو الواجب، فهذا هو الواجب. ولأن الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله واجبة قبل القتال، فلا يحل أن تقاتل قوما لم يبلغهم الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله، لكن تبدأ بدعوتهم أولا، ولا يحل لك أن تقاتلهم بلا دعوة، مما يدل على وجوب الدعوة إلى التوحيد حسب الإمكان، ووجوب ذلك قبل القتال. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
نعم، هذه أدلة الباب، أدلة الباب. قول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي، يعني طريقتي، وهو الصراط المستقيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الخط المستقيم الذي رسمه وقال هذا سبيل الله، وهو المعني في قول الله عز وجل: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. سبيل النبي واحد، والصراط المستقيم هو الإسلام الذي جاء به، هو كتاب الله وسنة رسول الله، هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كل هذا سبيله النبي صلى الله عليه وسلم. الصراط المستقيم سبيل المؤمنين، سبيل النبي ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، كل هذا هو السبيل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. سبيل واحد وصراط واحد، من ابتعد عنه ضل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الطوائف والجماعات وكذا، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. وقال أيضا: وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. كلام واضح جدا. وهنا نسأل مسألة: قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، ما الذي تفيده كلمة سبيلي؟ وما حكم الأحزاب والطائف والجماعات، ما حكم تكون الأحزاب والطوائف والجماعات في ظل هذه الكلمة؟ الجواب: سبيل النبي صلى الله عليه وسلم طريقته، سبيل النبي صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم، سبيل النبي صلى الله عليه وسلم سبيل المؤمنين، سبيل النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة، سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيحرم سبيل غير سبيله، وكل سبيل غير سبيله، وكل طريق غير طريقه، وكل صراط غير صراطه باطل مردود. من هنا يحرم تكوين جماعات وطوائف وأحزاب. ولهذا تسمية الناس لها بالجماعات الإسلامية تسمية غير إسلامية. انتبهوا يا أخوان، بارك الله فيكم، ببساطة جدا، تسمية هذه بالطوائف الإسلامية والجماعات الإسلامية تسمية غير إسلامية، تسمية غير إسلامية، إنما هي أحزاب جاهلية. ما حكم الجماعات الجاهلية؟ ما حكم الأحزاب الجاهلية؟ ما حكم الطائفة الجاهلية؟ قد يقول قائل: يعني يا شيخ، هل هذا تكفير لها؟ إنك وصفت بأنها غير إسلامية، وصفتها بأنها جاهلية. نقول: الجواب، هذه الجماعات، هذه الطوائف، ما لم يكن لها بدع مكفرة فإنها ليست كافرة. وأما وصفها بالجاهلية فللمخالفة، فكل سبيل غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم فهو سبيل جاهلي. والمعاصي من أمر الجاهلية والبدع. ولهذا بوب البخاري قال باب المعاصي من أمر الجاهلية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك مرؤ فيك جاهلية، فهل كان كثيرا؟ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وذكر معاصي فخر بالأحساب والطعن في الأنساب، فهل هذا كفر؟ فالجاهلية لا تعني الكفر في كل مواضعها الأكبر، لكن تعني الذم وتعني المخالفة لسبيل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمور الجاهلية التحزب والتفرق، والدليل على تسمية ذلك جاهلية قول النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف رجل من الأنصار مع رجل من المهاجرين، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، قال أبي دعوى الجاهلية ولا بين غيركم دعوها فإنها منتنة. أبي دعوى الجاهلية ولا بين غيركم دعوها فإنها منتنة. أبي دعوى الجاهلية فسماها جاهلية، ولأن الله قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هذه جاهلية. إذن هذه الجماعات الجاهلية، فما هي التسمية؟ سؤال، ما التسمية الصحيحة للجماعات والأحساب؟ الجواب الجماعات الجاهلية وليست الإسلامية، لأننا إذا قلنا الإسلامية فهي صحيحة النسبة إلى الإسلام الصافي، وليست كذلك، وليست كافرة، أركز. ولهذا كانت متوعدة بالنار، قال صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحد. واضح يا أخوان هذه المسألة؟ يبقى تصحيح لهذا المصطلح، لا يقال جماعات إسلامية وإنما يقال جماعات جاهلية. لا بد أن نسمي الأشياء بأسمائها، والأدلة على ذلك. إن سميتها إسلامية فأين هي من الإسلام؟ إن قصدت أنها ليست كافرة فلا تنسبها الإسلام، قل جماعات، قل طوائف، قل أحزاب جاهلية، وحينئذ لا تكون خارجة عن الإسلام، لكن لا تصف شيئا بالإسلام. طيب، نظير هذا ماذا شيخ؟ شوف أنا أفصل في أشياء أحتاج إليها في الواقع. نظير هذا ماذا شيخ؟ نظير هذا مصطلح الأناشيد الإسلامية. فهل يطلق على الأناشيد الصوفية والأناشيد التي كانت كالتغبير الذي كان عند السلف يسموه بالتغبير أناشيد إسلامية؟ الجواب، هذه أناشيد صوفية، هذه أناشيد غير شرعية ولا تسمى بالأناشيد الإسلامية، إنما الأشعار العربية والإسلامية التي فيها نصر الإسلام، هذه أشعار لا إشكال فيها. وأما هذه الأناشيد التي يغنيها الرجال في الأفراح، الرجال في الأفراح، ولا يعرف أن الرجال كانوا يغنون في الأفراح إنما ذلك النساء، وكذلك أناشيد الصوفية، وكذلك الأناشيد التي يذكرها بعض هؤلاء من باب كما يقولون ترقيق القلوب وغير ذلك، فهذا نظير ما كان عند السلف وقد حذروا منه، التغبير. وأما الإنشاد الذي يكون على طريقة العرب، أو الغناء الذي تغنيه النساء، أو الرجز الذي يرتجزه الرجال في أثناء السفر أو العمل مما لا يكون له إيقاعات الغناء، فإن هذا مباح كما ورد بذلك الأدلة. طيب، ما الفائدة مما ذكرنا؟ الفائدة ألا نضيف شيئا إلى الإسلام إلا بعد دليل، لا نضيف شيئا إلى الإسلام إلا إذا دل عليه الدليل. فالشيء يضاف إلى الشريعة ويضاف إلى الإسلام إذا دل عليه الدليل. نعود إلى الآية. قل هذه سبيلي طريقتي أدعو إلى الله. ما سبيله صلى الله عليه وسلم؟ الدعوة إلى الله، الدعوة إلى هذا الدين، الدعوة إلى الإسلام. وهذا موضع الشاهد في الآية لمناسبة الترجمة، الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله. فسبيل النبي ليس الاقتصار على معرفة الحق وإنما الدعوة إليه. وفي هذا تنبيه على الإخلاص. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في مسائل هذا الباب: الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. هذه فائدة عظيمة جليلة، من أنفس مسائل هذا الباب، بل من أنفس مسائل هذا الكتاب، لأنه ينبه على قسم خاص من الدعاء لا يدعو إلى باطل، يدعو إلى حق. يا الله، حتى الذي يدعو إلى الحق يحتاج إلى تصفية. نعم، هو دعا إلى الحق فتحقق شرط الاتباع، لكن لم يكن على الإخلاص فتخلف شرط من شروط القبول، فيكون عمله حابطا. ويدل على الإخلاص في هذه الآية إلى الله، لا إلى غيره، لا إلى حزب، لا إلى نعرة جاهلية، لا إلى أصل فاسد. وبهذا تبطل كل دعوة إلى غير الله وإلى غير دين الله، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو لنفسه. يعني ليس هذا قليلا، ده كثير جدا، يدعو الحق ومع ذلك يدعو إلى نفسه. هو يريد من وراء الدعوة إلى الحق جمع الناس عليه لا على الشريعة، ثناء الناس عليه لا تحقيق العبودية. عرفتم كيف يكون الإنسان يدعو الحق ويدعو نفسه؟ يدعو نفسه، يدعو إلى اتباعه، يدعو إلى اجتماع الناس عليه، يدعو إلى ثناء الناس عليه. أدعو إلى الله إشارة إلى الإخلاص. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة، على يقين، على علم. ففيه بيان فرضية العلم في الدعوة إلى الله، فرضية العلم، وجوب العلم في دعوة الله، وأنه لا يجوز أن يدعو الإنسان بجهل. وفي هذا قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه: الثالثة أن البصيرة من الفرائض، أن البصيرة من الفرائض، أن البصيرة من الفرائض. يبقى يجب على من دعا إلى الله أن يكون على علم، فلا تصح الدعوة بجهل. طيب، مسألة في هذه الكلمة على بصيرة، رد على الطوائف الزعيمة الدعوة إلى الله عز وجل لأنها تدعو على جهل لا على بصير، وإلا ما كانت أحزابا ولا جماعات. لكن ما أخص الفرق والجماعات المعاصرة التي تبنت الجهل في دعوتها وحاربت العلم؟ الجواب: جماعة التبليغ والدعوة، التي سمت نفسها جماعة التبليغ والدعوة، وهي كاذبة إن كانت تزعم أن دعوتها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله بفهم السلف الصالح، وصادقة إن كانت تزعم أن دعوتها إلى أصول محمد إلياس وإلى منهج وطريقته. هذه بيانات لابد منها، وحروف لابد منها. وقل من ينبه، وقد تتهم. هات يا شيخ شروحات كتاب التوحيد كلها، لن تجد أحدا نبه على الجماعات وهو يشرح هذه الآية. أقول كل نبه على ذلك، فإن سبيل النبي بخلاف سبيل الجاهلية، والنبي قد تبرأ من كل سبيل غير سبيله، وليس أنهم إذ لم ينصوا على التسمية أنهم يمنعون أو أنهم لا يرون هذه المسميات داخل في أمر الجاهلية. ودورنا أن ننصح النصيحة المباشرة الواضحة التي تقوم على ساق الدليل لا على مخالفة الدليل. ونحن نريد من وراء هذه الشروحات عموما في كل كتبنا أن نخرج بالطريقة الواضحة والسبيل المستقيم، وألا ندع شيئا يكون محل إلباس والتباس. فهذه الجماعة، جماعة التبليغ، جماعة تحارب العلم وتعاديه، ولهذا عندهم العلم علمان: علم فضائل يعتنون به، وعلم مسائل، وعلم المسائل لا يعتنون به. ولا تراهم في حلق العلماء، تراهم يجوبون الأرض إلا حلق العلماء. والواحد فيهم صاحب مخدرات، صاحب معاصي، إن جاء معهم اليوم قالوا ليلا من يخرج فيرفع يده، يخرج 4 أيام داعية إلى الله، وهو لم يعرف شيئا بعد من أمر دينه. على بصيرة فيها اشتراط العلم في الدعوة. أنا ومن اتبعني إشارة إلى أن هذا السبيل ليس سبيل النبي فحسب، بل ومن اتبعه. ومن أجل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة رضوان الله عليهم، ثم من تبع الصحابة بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم إحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن اتبعني، وسبحان الله، تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين، تنزيه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من المشركين، وتنزيه لأتباعه أن يكون من المشركين. وفي ذلك فائدة أشار إليها محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقال: من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله عن المسبة. وقال الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. والسادسة، كل هذا وما أنا من المشركين، والسادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين. انتبهوا من الفائدة هذه: إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك، لا يصير منهم ولو لم يشرك، ولو لم يشرك، لكن لا تكثر سوده. وهنا نقول مسألة، ما هي؟ ما حكم الإقامة بين ظهراني المشركين؟ الجواب: لا يجوز الإقامة بين ظهراني المشركين إذا لم تستطع إظهار دينك. إذا لم تستطع إظهار الدين فلا يجوز الإقامة بين ظهرانين. إلا إذا كنت عاجزا عن الهجرة، كما قال سبحانه وتعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. إلا إذا كنت تستطيع إظهار دينك، وكان عندك علم تدفع به الشبهات، ودين تدفع به الشهوات، فحينئذ يجوز لك الإقامة، لا سيما إن كنت داعية إلى الله عز وجل. يبقى متى يجوز الإقامة بين ظهراني المشركين؟ نقول: 1، إذا كنت تستطيع إظهار دينك. 2، إذا كنت صاحب علم تدفع به الشبهات. 3، إذا كنت صاحب دين تدفع به الشهوات. نعم، فهذه فوائد مهمة من هذه الآية، واتضح لنا مناسبة هذه الآية للباب، باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وأعظم ما دعا إليه النبي التوحيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن،
معاذ بن جبل رضي الله عنه الصحابي الجليل، وكان من فقهاء الصحابة، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، يعني قبل أن يموت بقليل. نعم.
قال له:
وفيه أيضا الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، وتعليم الناس التوحيد، وتعليم الناس الدين، فقد كان النبي يرسل أصحابه إلى سائر إلى الناس لتعليمهم أمر دينهم، وإلى الأقطار والبلدان المتاحة له صلى الله عليه وسلم لتعليم الناس أمر دينهم. نعم.
قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول
إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وسموا بأهل الكتاب لأنه أنزلت عليهم الكتب، فالنصارى قد أنزل عليهم الإنجيل، جاءهم رسولهم عيسى بالإنجيل، واليهود جاءهم رسولهم موسى بالتوراة. إنك تأتي قوم أهل الكتاب. وفيه فائدة أن الداعي إلى الله ينبغي أن يسلح من أنواع العلم بالعلم الذي تحتاج إليه منطقته، وبالعلم الذي يحتاج إليه المكان. ولهذا قال رحمه الله ابن عبد الوهاب: من ضمن مسائل هذا الباب، قال رحمه الله تعالى: في بيان هذه المسألة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها. وقال أيضا رحمه الله في باب رفع، قال: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. أنك تقدم قوما من أهل الكتاب ولهم شبهات، فلا بد أن تتعلم ما تكشف به الشبهات. نعم. ففيه تسليح الإنسان بالعلم الذي يناسب المكان ويناسب الزمان. نعم.
قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله.
وأهل الكتاب، سؤال: أهل الكتاب كفار أو مسلمون؟ الجواب: أهل الكتاب كفار. طيب، ما الفرق بينهم وبين غيرهم من أهل الكفر؟ مسألة: ما الفرق بينهم وبين غيرهم من أهل الكفر؟ الجواب: الفرق بينهم وبين غيرهم من أهل الكفر أن الله عز وجل قد اختصهم بأحكام، منها إباحة نكاح نسائهم، الحرائر العفيفات، ومنها إباحة أكل ذبائحهم. أما الوثنيون الذين ليس لهم كتاب، لا يباح نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم، لكن هذا شيء، والحكم بالكفر عليهم شيء آخر. تبهتم؟ يبقى أهل الكتاب كفار أم لا؟ الجواب: هم كفار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي والذي نفسي بيده، في حديث أبو هريرة عند مسلم: لا والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. ولأن نبي خاطب هرقل في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين: أما بعد أسلم تسلم. فلو كان مسلما فعلى ما يقول له أسلم؟ ولقد قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الله ثالث ثلاثة. نعم.
قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله.
فليكن أول نصبت على الخبرية، واسمها شهادة أن لا إله إلا الله. فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ففيه إشارة إلى البداءة بالأهم فالأهم، والتدرج في التعليم، والتدرج في التعليم. فلا شيء يسبق التوحيد، التوحيد أولا يا دعاة الإسلام، في إشارة إلى هذا. التوحيد ولا الخلافة؟ التوحيد. ولا الحكم؟ التوحيد، توحيد العباد. ثم قال ابن عبد الوهاب: وفي رواية: إلى أن يوحد الله. إلى التوحيد. وبهذا يكون التوحيد قد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، جاء النص في نصوص الشرع على مصطلح التوحيد، إلى أن يوحد الله. مسألة: لماذا ذكر ابن عبد الوهاب الإشارة إلى هذه الرواية إلى أن يوحد الله؟ الجواب: لبيان أن شهادة أن لا إله إلا الله التي لا يختلف أحد في النطق بها مفسرة بتوحيد الله الذي يحصل النزاع فيه للأسف الشديد من القبوريين، وينفون معنى التوحيد الذي هو فضل الله بالعبادة، وأنه يتنافى معه دعاء الصالحين و الاستغاثة به، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويناقضون ذلك. فما تفسير شهادة لا إله إلا الله؟ توحيد الله. وما مناسبة هذه للباب؟ الدعاء إلى شهادة إلا الله، إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والمعنى: الدعاء إلى توحيد الله الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله، والتي معناها لا معبود حق إلا الله. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. هذا شرح بتأننه واضح، مسائله واضحة. طيب، نعم.
قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة.
نعم، فدل هذا على أهمية الصلاة وأنها أعظم الفرائض بعد التوحيد. ولقد فرضت هذه الصلوات ليلة المعراج، الصلوات 5 ليلة المعراج في السماء، ولم تفرض على النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض. ولما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فرضت 50، ثم خففت إلى 5، ومن رحمة الله بهذه الأمة أن جعلها 50 في الأجر وإن كانت 5 في الأداء. ومن هنا أشار العلماء إلى مسألة ألا وهي النسخ قبل الفعل، فإنه قد أمر بال50 ثم خفف إلى 5 ونسخ ذلك إلى 5، ففيه النسخ قبل الفعل. ومن الفوائد أيضا أن جبريل نزل في اليوم التالي على النبي صلى الله عليه وسلم ظهرا فصلى جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات على مدار يومين، في أول الوقت وفي آخر الوقت، وقال بين هذين صلاة. هذا كان في اليوم التالي مباشرة، وكانت أول صلاة صلاة الظهر. وأعطيكم فائدة أخرى أيضا: هل كانت هناك صلاة قبل صلاة 5؟ وهل كان يصلي المسلمون قبل ذلك أم لا؟ الجواب: نعم، كانت هناك صلاة قبل صلاة 5. قيل صلاة الليل، وقيل ركعتان في أول النهار وفي ركعتان في آخر النهار، لأن عائشة ذكرت أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم أقرت في السفر وزيدت في الحاضر. أما الصلوات 5 فكانت الفرضية ليلة المعراج. نعم، وفي هذا إشارة إلى أنه لا يفرض من الصلوات إلا هذه الخمس، هذه الفرضية العامة. ولهذا الراجح في سائر الصلوات، في صلاة العيد وفي كسوف والخسوف وغير ذلك، أنها فرض على الكفاية وليست فرض عين. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين أيضا في حديث الأعربي لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا التطوع. وفي هذا إشارة أيضا إلى أن الوتر ليس فرضا. فالصحيح أنه لا يفرض على الأعيان صلاة إلا هذه الخمس، وأن ما تنازعوا فيه هل هو فرض عين أو فرض كفاية أو سنة فعلى حسب ما جاء. والرجح أنه لا، ليس هناك صلاة هي فرض عين إلا هذه الصلاة الخمس، وأن بعض هذه الصلوات يتنازع فيها نقول هي فرض كفاية، كصلاة الجنازة هذه فرض كفاية وكصلاة العيد هذه فرض كفاية. نعم.
قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
هذا المراد بالصدقة هنا الزكاة، افترض عليهم صدقة يعني زكاة، لأن صدقة التطوع ليست فريضة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فيشترط في الزكاة بلوغ نصاب وهو حد الغنى، ومنه أخذ العلماء أن الزكاة هل يجوز نقلها أم لا، تنازع في ذلك. فمنهم من رأى أنها لا تنقل استدلالا بتأخذ من أغنياء فترد على فقرائهم، وخص ذلك بفقراء البلد. ومنهم من رأى الجواز، جواز النقل الحاجة، وقال المراد بالضمير هنا أو عود الضمير هنا يعود على المسلمين، فمن أغنياء المسلمين فترد على فقراء المسلمين. وفيه أن الكافر لا تخرج له الزكاة إلا إذا كان من المؤلفة قلوبه، وإلا فالأصل أن الزكاة تكون للمسلمين. نعم. فهذا دليل على الترتيب أيضا والتدرج. نعم. وأن الصلاة أعظم من الزكاة. نعم.
قال: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم.
فإياك وكرائم أموالهم، ففيه إشارة وتنبيه لجامع الزكاة والعامل على الصدقة أن لا يأخذ كرائم أموال الناس. وما معنى كرائم الأموال؟ يعني أنفس الأموال، وإنما يأخذ من الأوسط. كان هناك مال نفيس ووسط وأدنى، فإنه يأخذ الوسط. فإن كان كله نفيس أخذ منه، كان كله رديء أخذ منه، فإن كان فيه هذا وذاك أخذ الوسط. نعم.
قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
في تحريم الظلم، وفيه أن الله عز وجل يجيب دعوة المظلوم، وفيه أنه ليس بينها وبين الله حجاب، وفي ذلك جواز دعاء المظلوم على ظالمه، لأن الله ما يستجيب دعوة هي غير مشروعة ولا غير جائزة. ولقد دعا سعد رضي الله عنه على من ظلمه النبي وقاص واستجاب الله له، وقد دعا سعيد بن زيد على من ظلمته واستجاب الله له، فدعوة المظلوم جائزة. نعم.
قال: أخرجاه.
أخرجاه يعني البخاري ومسلم. ولم يذكر هنا الحجة، ولم يذكر الصيام، قيل اختصارا وقيل لمناسبة المكان، وقيل لأن ما ذكر إنما هو أعظم الفرائض وأنه فرض على الأعيان سوى الزكاة للحاجة إلى ذكرها. وأما الحج فلما كان إنما على المستطيع فقط قيل أجوبة عديدة، وهذا لا يمنع أن الصوم من أركان الإسلام وأن الحج من أركان الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول
الساعدي رضي الله عنهما نعم عنه
أن نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر،
وهو مكان قريب من المدينة، نعم، كان فيه يهود وقاتلهم صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، نعم،
لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله.
والراية هي ما تكون في الحرب، نعم،
لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه.
ففيها بشارة بأمرين: الأمر الأول أن هذا الرجل يحب الله ورسوله، وأنه يحبه الله ورسوله، ويا لها من فضيلة عظيمة وبشرى لمن ينالها، ليس أنه يحب الله ورسوله فقط، بل والإخبار بأن الله يحبه ورسوله، وفيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأنها محبة حقيقية، خلافا لأهل البدع الذين عطلوها وحرفوها. نعم.
فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه
وسلم. وفيه فضيلة الصحابة، فضيلة الصحابة. كل هذه فوائد سوف نضع حديثا أو سؤالا على الحديث كله، أذكر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. ففيها فضائل الصحابة رضي الله عليهم، ومسابقة الصحابة لنيل الفضائل، أيهم يعطاها. نعم.
فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها،
وذلك لفضلها، وفيها فضيلتان كما قلت لكم: الإخبار المحبة الله ورسوله العبد، وأنه يحب الله ورسوله فليس من المنافقين، وأن الله يفتح على يديه، فهذه بشرى بالفتح، وهذه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، قد فتح الله له. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟
ولم يكن مع هؤلاء، وإنما كان يشتكي عينيه. ففيه كما قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه إثبات القدر. فيه ماذا؟ فيه إثبات القدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. نعم.
فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن
به وجع. ففيه أيضا فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم وبركة آثار صلى الله عليه وسلم، فلما بصق في عينيه ودعا له برأ حتى كأن لم يكن به وجع، وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. مسألة: هل يجوز التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم وأثاره من البصق والريق وغير ذلك؟ الجواب: لا، لا يجوز هذا لأحد من أمة، ولا للصديق ولا للفاروق رضي الله عنهما فضلا عن غيره. طيب، مسألة: هل يجوز أن نفعل فعل رسول الله؟ يعني إذا وجدنا واحدا يشتكي عينيه فإننا نأتي ونبصق فيه. الجواب: لا، لأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لبركة بصاق. مسألة: طيب، هل النفخ كالبصق؟ فإن أباءنا ونحن صغار وأمهاتنا إذا حصل إحمرار بالعين جاء فنفخ بالعين، نقول فيه تفصيل: إن كان النفخ تبركا فهذا لا يشرع، وإنما إذا كان النفخ لتسخين المكان وبالتالي تزول حمرته إذا كانت هناك تجربة في ذلك فلا بأس، فهو من باب التداوي، نعم.
قال: فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك،
على مهلك، لا تعجل. نعم.
حتى تنزل بساحتهم،
يعني بالقرب منهم. نعم.
ثم ادعوهم إلى الإسلام،
الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن السيف، ما الفائدة في ادعوهم إلى الإسلام؟ الفائدة أولا أن القتال في الإسلام لا يكون محمودا إلا إذا كان للإسلام، كما جاء في الحديث الصحيح: من قاتل لتكون كلمة الله العليا. وفيه إبطال القتال، هذه الفائدة الثانية، وفيه إبطال القتال وأنه لا أجر فيه إذا كان لأي معنى غير لتكون كلمة الله العليا، لا وطنية ولا عروبة مجردة، إنما حفاظا على وطني الذي هو داخل إسلامي نصرة للإسلام. فنعم، وفيه من الفوائد أيضا أن الدعوة إلى الإسلام قبل السيف، فالدعوة قبل السيف وليس السيف قبل الإسلام. وفي رد على من يقول بأن الإسلام دين دموي وجاء بالسيف فقط، نحن عندنا ما تبرأ من السيف، عندنا السيف ولكن له مرحلة وهي بعد الدعوة، فبالسيف نؤدب من لم يقبل الإسلام والجزية. فلسنا كالذين يقولون لا سيف عندنا، ولسنا الذين نقول السيف والسيف فقط، إنما السيف مرحلة، وإذا اعترض أحد على سيف الإسلام فليعترض على سيفه، فإنه لا أمة في تاريخ البشرية إلا بسيف. فعلام يتهم سيف الإسلام الذي هو السيف الناصر المنطلق من الكتاب الهادي، فلا سيف محمود إلا سيف الإسلام. وفي ذلك أيضا من الفوائد أنه لا يجوز قتال قوم حتى تبلغهم الدعوة، فإن بلغتهم الدعوة قبل فهل يلزم إعادتها أم لا؟ سؤال. الجواب: يجوز للإمام أن يكرر الدعوة ويجوز له ألا يفعل ذلك، فمرجع ذلك للإمام، وقد أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق هم آمنون. نعم.
قال: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيهم.
جميع حقوق الله وفرائض الله، هذا حق الله تعالى فيه في الإسلام، أخبرهم بهذا. نعم.
فوالله لأن يهدي الله بك رجلا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
من حمر النعم، حمر بسكون الميم وليس بتحريك حمر، حمر أي النعم الحمراء وهي أنفس أموال العرب، إنما حمر جمع حمار، والمراد حمر بالإسكان أي النعم والإبل الحمراء لأنها كانت أنفس أموال العرب. وهذا من باب تقريب الصورة فقط، وإلا فأن يهدي الله الرجل بك الرجل الواحد خير لك من كل هذا وأضعاف هذا، فأجره عظيم، ففيه ثواب من اهتدى على يديه رجل. ولم يذكر هنا الحديث الجزية والسيف، وقد ذكرت في أحاديث أخرى، لكن هذه كانت على وجه الاختصار. فالشاهد في الحديث الدعوة إلى الإسلام. فالسؤال: أذكر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أذكر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. كذلك الحديث السابق: أذكر الفوائد المستنبطة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه بخلاف الأسئلة التي ذكرناها داخل الشرح. كذلك أذكر الفوائد المستنبطة من الآية. والسؤال الذي بعد ذلك: ما وجه مناسبة هذه الأدلة للباب؟ والسؤال الذي بعد ذلك: ما مناسبة الباب لكتاب التوحيد؟ والسؤال الذي بعد ذلك: ما مناسبة الباب للأبواب السابقة؟ واضح إخواني، هذا كتاب مهم نافع دسم، ونحن نحاول أن نأتي على أهم مسائله إن شاء الله تعالى التي ننتفع بها. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من قنا من الأخ محمود يقول: ما حكم الاستماع للقرآن من قارئ معروف بالبدعة ومشهور بالأناشيد الصوفية؟
لا يجوز، لا يجوز أن تستمع القرآن من فعل هؤلاء حتى لا تقع محبته في قلبك وحتى لا يراك أحد. تستمع إليه فيقول ما استمع إليه إلا وهو صاحب حق، وفي أهل السنة قنية. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الشرقية من الأخ حازم يقول: هل إقامة المسلم في بلاد الكفار لابد أن تكون للضرورة، أم أنه تجوز لغير الضرورة إذا كانت فيه الأمور التي أشرتم إليها؟ بارك الله فيكم.
إذا كان الإنسان عنده هذه الشروط التي ذكرناها فلا بأس بالقيام فيها وتكون مباحة، إلا أن العلماء نصوا على استحباب الهجرة إذا كان عنده هذه الشروط، اللهم إلا إذا كانت له دعوة وينفع الله به هناك فقد يجب ذلك، إذا لم يعرف الناس الدين إلا من قبله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من دقالية من الأخ علاء يقول: كيف نجمع بين جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب وهم لا يوحدون الله، وبين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه؟
من الذي قال؟ يقول أعد سؤال.
كيف نجمع بين جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب وهم لا يوحدون الله، وبين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه؟
أنت السؤال تسألني أنا ولا تسأل القرآن؟ الله عز وجل أباح هذا، هذه واحدة. الأمر الثاني، من الذي قال لك أنهم لا يسمون الله؟ هم يسمون الله، ولهذا أباح الله ذبائحهم، لأنهم يسمون الله سبحانه وتعالى، يسمون الله ولهذا أباح الله ذبائحهم. ومن علمت أنه لا يسمي الله كالمسلم، إذا علمت أنه لم يسمي الله فلا تعارض، بارك الله فيك، أنهم يسمون الله. ما
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. السؤال نورد من البحيرة من الأخ شعبان يقول: هل من العذر بالجهل ألا يقبل منك أحد الدعوة للتوحيد لأنه لا يعتبر الداعي عالما؟
هل من العذر بالجهل إيه؟
ألا يقبل منك أحد الدعوة للتوحيد؟
يعني إيه معنى هل من العذر بالجهل؟ يعني يقصد يعني يعذر، هل الإنسان بالجهل يعذر بالجهل إذا قال بأنه لا يقبلك؟
نعم، لأنه لا يراك عالما.
الأول، هو بلغته الحجة أم لا؟ إذا كان لم تبلغ حجة ويقول أنت لست بعالم وكذا، خذه إلى العالم، خذه إلى العالم، ما في مشكلة أن تقوم الحجة من قبلك أو من قبل غيرك، المهم أن تقوم الحجة من أحد. فإذا لم يستمع إليك من الأساس وقل له تعال بنا إلى العالم، إذا لم يقبل مطلقا فهذا معرض، هذا معرض. فإن بلغته الحجة وليس عنده ما يقومها سوى أنه يقول لست أنت بعالم، نقول لا يعذر طالما أنك بلغته الحجة وليس عنده ما يقاومها، لأنك صرت عالما بالحجة. نعم. وما علينا من إعراضه هو. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الوارد من مصر من الأخ ياسر يقول: ما صفة إظهار الدين في بلاد الكفر؟
البراءة من الشرك والبراءة مما هم عليه من باطلهم، والدعوة إلى الله عز وجل، التبرؤ مما هم عليه، وإظهار الشعائر الأخرى من الجمع والجماعات وغير ذلك. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن.
لكن نص العلماء على أن أبرز شيء في إظهار الدين البراءة، كما قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إن براء منكم ما تعبدون من دون الله. نعم. كفرنا بكم وود بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله واحد.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من دمياط من الأخ مصطفى يقول: من هم القراء الذين تنصحون بالسماع إليهم؟
القراء مصطفى وهاني وأهل السنة يا رجل، أنا ما أدري يعني من القراء الذين أنصح، القراء الذين هم أهل السنة، أو إذا لم يعرف أحد ببدعة ولا هو معروف ببدعة ومجهول، فالاستماع للقراءة لا إشكال لأنه ليس علما، نقول لابد من أن تزول الجهالة، فهذا الحمد لله. إذا لم يعرف ببدعة فالأمر في ذلك واسع. الحمد لله. وأنت أعرف مني يا مصطفى أكيد بهؤلاء القراء. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول هل يمكن أن يتكرر رجل كشيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب رحمهم الله؟
الله أعلم يا شعبان، العلم عند الله، لكن دلت الأدلة على أنه يتكرر رجال ربما أعظم من هؤلاء في آخر الزمان، هذا المهدي الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون أعظم من هؤلاء، ويجدد الله عز وجل بهم الدين. لكن ما رأينا يا شعبان، يعني إلى يومنا هذا ما رأينا أنه تكرر مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا جاء أحد في فضيلته، ولا بعد ابن عبد الوهاب جاء أحد في فضيلته. لكن هل سيكون؟ الله أعلم، هذا العلم عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.